الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد من الدوحة أن طهران تقف إلى جانب الدول المستقلة وتمد يد الصداقة إلى دول الجوار. شمخان يؤكد أن التفاوض مع واشنطن ليس على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني لأنه لا يمهد لأي انفراج. القوات العراقية تبدأ عملية في الطرمية وأخرى في صحراء كربلاء لتطهيرهما من فلول داعش. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا مرهون بإلغاء الحظر وتحقيق مصالح الشعب الإيراني وتقديم ضمانات حقيقية في هذا الخصوص. وفي مؤتمره الصحفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، أكد رئيسي على ضرورة تطوير التعاون بين إيران وقطر في شتى المجالات، فيما شدد على أن طهران تمد يد الصداقة إلى دول المنطقة ولا سيما دول الجوار وتقف مع الدول المستقلة. أقيمت برعاية الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مراسم توقيع 14 وثيقة للتعاون بين البلدين. ووقع وزراء الخارجية والنفط والطرق والسياحة والطاقة الإيرانيين مع نظرائهم القطريين وثائق للتعاون في مجالات الملاحة الجوية والتجارة والملاحة البحرية والإعلام المرئي والمسموع والسياسة الخارجية والطاقة والمعايير القياسية والثقافة والتعليم. وحول زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى قطر، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الإيراني هادي محمدي.
زيارة الدكتور رئيسي إلى قطر يختلف بالجوهر والمضمون مع زيارات الأخرى لزيارات الرؤساء الجمهورية الإسلامية لقطر. بالنسبة لموضوع التوقيت وموضوع موضوعات المتابعة خلال هذه الزيارة، هذا الزيارة يعتبر زيارة تأسيسية جديدة في علاقات بين الجمهورية الإسلامية وقطر في موضوعات، في كافة موضوعات الإنرجي، في موضوع الغاز، في موضوع الارتباطات والتواصل يعني بين قطر وبين يعني أراضي الإيرانية لإيجاد والنشاط أكثر في تجارة بين قطر والبلدان أخرى عن طريق إيران، أما نشاط أكثر تجاريا بين إيران الجمهورية الإسلامية إيران والقطر وموضوعات أخرى التي يرتبط بتطورات المنطقة. موضوع يعني زيارة الدكتور رئيسي وارتباطها في منظمات الإقليمية مثل شانغهاي، هذا يرتبط يعني إيجاد شبكة من علاقات في كافة الموضوعات الإنرجي والتجارة والاقتصاد والترابط الأرضي بين الدول الأعضاء وموضوعات يرتبط بتطورات على صعيد المنطقة مثل ملف الأفغاني الذي يعني يتفاقم يوما بعد يوم، وموضوعات والتطورات يرتبط بموضوعات اليمن وفلسطين. هذا الموضوعات يعني يعطي أهمية لهذا الزيارة ولقاءات التي إن شاء الله يعني يجلسون القادة مع بعض ويقررون موضوعات مهمة. كما أكدت يعني أحد العناوين الزيارة موضوع التجارة بين قطر وإيران وبين قطر عن طريق أراضي ويعني تواصل مع إيران ببلدان أخرى، يعني بموضوعات الترانزيت وموضوعات أخرى، هذا يعني يحتاج إلى يعني جلوس والمفاوضات ودراسة الأرضيات العمل ونشاط أكثر في مجال التجارة.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي الشمخاني أن التفاوض المباشر مع الوفد الأمريكي في فيينا ليس على جدول أعمال الوفد الإيراني المفاوض. وقال شمخاني في تغريدة إن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا كانت منذ البداية بين إيران ومجموعة 4+1 إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، وسيستمر هذا المسار حتى يتم التوصل إلى نتيجة. وأوضح شمخاني أن التفاوض مع واشنطن ليس على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني لأنه لن يكون مصدرا لأي انفراجة. أكد طهران أن مفاوضات إلغاء الحظر شهدت تطورات لافتة وأنها تنتظر من واشنطن وأوروبا اتخاذ قرارات في فيينا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الوفد الإيراني قدم اقتراحات للنقاط العالقة بشكل مكتوب فور عودته إلى فيينا، وشدد على مبدأ عدم الاتفاق على أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء. وفي شأن آخر قال خطيب زادة إن تحقيق نتائج في المحادثات مع السعودية مرهون بتواصلها وتوفر إرادة حقيقية لدى الرياض، معربا عن استعداد طهران لمواصلة الحوار وحل المشاكل العالقة. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق المرحلة الثانية من العملية الأمنية التي بدأت أمس في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. وذكرت الهيئة في بيان أن قوات اللواء 12 بالحشد الشعبي تحركت اليوم استنادا لمعلومات استخبارية لتفتيش وتأمين القضاء، خاصة منطقة السكراب من فلول تنظيم داعش الإرهابي. من جهتها أعلنت قيادة عمليات كربلاء بالجيش العراقي انطلاق عملية عسكرية لتأمين صحراء المحافظة باتجاه الأنبار وباتجاه صحراء محافظة النجف. كما أعلن قائد شرطة كربلاء لواء أحمد زويني أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة وطيران الجيش شاركت في هذه العملية. أكد تقرير لمنظمات حقوقية أن فرنسا والإمارات شركاء في الجرائم المرتكبة في اليمن في ظل الصفقات العسكرية المتواصلة التي تبرمها باريس مع نظام الحاكم في أبوظبي. وأشار موقع سبتمبر نت إلى إبرام فرنسا صفقات لبيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدول الخليجية في ديسمبر العام الماضي، ما يظهر حيوية صادرات المعدات العسكرية الفرنسية إلى المنطقة. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على دعم سوريا لمواقف الرئيس بوتين والمصداقية التي تعامل بها مع القضية الدولية، منددا بكل محاولات التضليل والإرهاب الإعلامي الغربي ضد روسيا. وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الروسي سيرجي لافروف في موسكو إن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا يتأثر بها كل مواطن سوري في أبسط مقومات حياته. من جانبه شدد لافروف على ضرورة حل الأزمة في سوريا سياسيا وفق حوار سوري سوري بعيدا عن أي تدخل خارجي. في ختام النشر هذا تذكير بالعنوان. الرئيس الإيراني يؤكد من الدوحة أن طهران تقف إلى جانب الدول المستقلة وتمد يد الصداقة إلى دول الجوار. شمخاني يؤكد أن التفاوض مع واشنطن ليس على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني لأنه لا يمهد لأي انفراجة. القوات العراقية تبدأ عملية في طارمية وأخرى في صحراء كربلاء لتطهيرهما من فلول داعش. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الله تبارك وتعالى قدس كل ما خلق من الطيبات والحسنات، جاء في كتاب بحار الأنوار قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أرض كربلاء وماء الفرات أول أرض وأول ماء قدس الله تبارك وتعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: الانتخابات الليبية وتكالب الأزمات. لا تزال مستمعينا مستمعاتنا قضية الانتخابات في ليبيا تثير الكثير من الجدل، فنحن توقفنا وإياكم في هذا الأسبوع عند هذا المحور، شاركونا بآرائكم. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية أيها الأكارم: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما ندعوكم للمساهمة معنا مستمعينا الكرام عبر تطبيق الواتساب وبرسائلكم النصية وكذلك الصوتية المسجلة على رقمنا التالي: 00989388784050. نعم مستمعينا مستمعاتنا، لا تزال قضية الانتخابات في ليبيا تثير الكثير من الجدل في ظل الخلافات الواضحة في المواقف، خصوصا
بين رئيس الحكومة المؤقت الدبيبة ورئيس البرلمان الليبي عقيل صالح، التي تسببت بعدم إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر وعرقلت الأمور وفقا لتصور الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة في هذا البلد. المشهد السياسي في ليبيا محاصر بمسألتين مترابطتين: الخلافات حول فكرة إجراء انتخابات رئاسية في السياق الحالي، وكذلك الإخفاق الناتج عن صعوبة التوصل إلى الإجماع المطلوب على إطار الانتخابات. ومن المرجح أن يؤدي هذا الانهيار لهذه العملية إلى التفكك السياسي، بما في ذلك ظهور حكومات متنافسة وخطر حقيقي بالتصعيد العسكري. فالانتخابات المدعومة على نطاق واسع، والتي كان من المفترض أن تغرس في البلاد مؤسسات شرعية موحدة وتخليصها من المجالس المتنافسة حاليا، ستوطد وجودها على المدى الطويل. المراقبون يرون أن العملية السياسية الحالية في ليبيا تنبع من محاولات للتغلب على أزمة ما بعد الانتخابات عام 2014، والتي أسفرت عن العديد من الأطراف الذين ينادي كل منهم بالشرعية لنفسه. وبالنظر إلى تأكيد رئيس الحكومة الليبية الحالية عبد الحميد الدبيبة على أن الانتخابات سيتم إجراؤها في يونيو حزيران المقبل، ورفض المؤسسات الليبية لموعد إجرائها، يتأكد بأن تنظيم هذه الانتخابات في هذا الموعد بات أمرا صعبا نوعا ما، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخابات ودور القضاء في العملية الانتخابية عطلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 من ديسمبر كانون الأول الماضي. لذا فإن الاندفاع لإجراء انتخابات على أساس إطار قانوني متنازع عليه قوض مكانة وسلطة الإطار الحاكم للعملية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، كما أنها قوضت مصداقية الهيئة الانتخابية المستقلة في البلاد، وعرضت السلام الهش في ليبيا للخطر، خصوصا بعد أن وجه رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح خلال كلمته في البرلمان العربي بالقاهرة الاتهامات للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة ومفوضية الانتخابات وإلقاء اللوم عليهما في تعطيل العملية الانتخابية. ومع استمرار ليبيا في مسارها التنازلي مع ظهور الحكومات المنافسة ومخاطر التصعيد العسكري، يتوجب على الوساطة الدولية التركيز على الحفاظ على توحيد مؤسسات البلاد وبناء البيئة لانتخابات متفق عليها ومعدة جيدا قبل توجه ليبيا إلى المجهول. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في صدى المغرب العربي. الانتخابات الليبية وتكالب الأزمات محورنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا، وانتقل عبر تطبيق الواتساب لأرى مشاركاتكم ومساهمات الأحبة الذين تواصلوا معنا في إطار لقائنا هذا. عبد الله من السنغال المستمع الكريم الذي يقول: تفتح المآلات أو المآلات المتوقعة للمسار السياسي الليبي في هذه الظروف والأحداث المصاحبة كما هو الحال في تحديد موعد جديد للانتخابات بدون وجود مرجع دستوري صحيح وسليم، مرة أخرى الباب مجددا أمام انسداد سياسي جديد قد تكون مفاتيح الخروج منه بالصعوبات. أشكر جزيل الشكر عبد الله من السنغال المستمع الفاضل الذي ساهم معنا في هذا اللقاء. وأنتقل إلى المستمع الفاضل أيضا أبو محمد مهدي الذي يقول: التحية لك أستاذ مصطفى ولضيوفك الأكارم وكادر البرنامج صدى المغرب العربي في إذاعة طهران العربية، استمع إلى رسالتك الصوتية أخي الكريم في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج سدى المغرب العربي. عندما يقرر الليبيون إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية لاستقرار الوضع السياسي في ليبيا، تحضر الأزمات بين الفرقاء والمكونات السياسية، لتبقى الفوضى هي السمة البارزة للعيان، وهذا ما تريده دول الاستكبار العالمي وخاصة أمريكا والغرب الاستعماري، أن تبقى ليبيا في هذه الحالة من الفوضى وعدم اجتماع الكلمة وعدم الاستقلال والحرية لهذا الشعب الذي ينعم بثروات في باطن الأرض تكفيه ليعيش آمنا مستقرا غير محتاج للآخرين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران وإرسال هذه الرسالة الصوتية. لينتقل المستمعين الأحبة في هذه اللحظات والمزيد من تفاصيل شأن ليبيا وانتخاباتها وتكالب الأزمات طبعا في هذا البلد إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا في هذه اللحظات. أرحب بكم دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم تحية لكل الأخوة العاملين ولكل الأخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله دكتورة سهام. ما هي أهداف رئيس البرلمان الليبي من هذا الهجوم على الدبيبة يعني تحديدا الآن، وهل أنه يحاول التنصل من مسؤوليته أو تحريض الجامعة العربية ضد الحكومة الحالية؟
طبعا الخلاف بداية، الخلاف ما بين عقيلة صالح وبين الدبيبة على المستوى الشخصي بداية، هناك في الحقيقة منافسة شديدة بين هاتين الشخصيتين بحكم أن كل شخصية تعتبر أن لديها حيثية سياسية تسمح لها بأن يكون لها دور أساسي في مستقبل ليبيا. هذا على المستوى الشخصي. على المستوى السياسي طبعا البرلمان ورئاسة البرلمان منذ أن بدأ الحديث عن مسألة تأجيل الانتخابات في شهر 12 الفارط يعني ب 2021 عندما كانت الانتخابات مقررة على أساس 24 كانون من الأول، كان هناك في الحقيقة حديث حينها عن دور بدأ يلعبه البرلمان الليبي، برلمان تبرس تحديدا، لمحاولة تغيير ربما قواعد اللعبة السياسية من خلال اقتراح ضرورة استبعاد المجلس الأعلى للدولة عن تزكية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بمعنى أن البرلمان طالب بضرورة أن يقدم الدبيبة استقالته إن كان يريد الترشح للانتخابات، ووضع البرلمان شروطا إجرائية إن صح التعبير حتى أنه وقع المصادقة عليها والتصويت عليها في البرلمان لضرورة أن كل مرشح يريد أن يترشح للانتخابات لا يجب أن يكون في منصب سيادي أو في منصب سياسي مهم في الفترة الانتقالية. وطبعا كان واضح أن هناك يعني اتهام مباشر للدبيبة بأنه لا يمكن أن يقدم نفسه كمترشح في الانتخابات طالما أنه لا يزال يرأس الحكومة الانتقالية. وطالب البرلمان حينها بضرورة أن يستقيل الدبيبة وأن يخرج من المشهد السياسي وأن يقدم ترشحه بعد ذلك كأي منافس على المقعد الانتخابي. ما حصل أن الدبيبة رفض ذلك، ونحن نعرف أن هناك جدال سياسي واسع حصل في هذا الموضوع وهو لا يزال قائم إلى حد الآن. هناك في الحقيقة تشابك وصراع على مستوى تبادل التهم وحتى بتدخل المجلس الرئاسي، لأن المجلس الرئاسي أعلن في بيان بعد ذلك أنه استبعد حتى من المناقشات على مستوى البرلمان، وهذا طبعا ما كان يرفضه. وكان هناك لفت انتباه لأن البرلمان يحاول أن يستفرد ربما بمسألة الشرعية الدستورية إن صح التعبير في القيام بإصدار قوانين وإجراءات لها علاقة بتنظيم الانتخابات ولها علاقة بترسيم المشهد السياسي قبل بداية الانتخابات، وربما هذا ما أزم الوضع وما أزم المشهد السياسي، نظرا لأن كل الأطراف في الحقيقة سواء كان عقيلة صالح برئاسة البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة أو رئاسة الحكومة برئاسة الدبيبة، الكل لديه مصالح والكل لديه أطماع والكل لديه ربما طموح سياسي دور في المشهد السياسي المستقبلي لليبيا. ولهذه الأسباب تعجمت الأمور بين الأطراف. طبعا هناك شق آخر ربما سنتحدث عنه فيما بعد له علاقة بالتدخل الخارجي وبالأطراف الخارجية التي تحرك كل هذه الأدوات في الداخل.
نعم. طيب دكتورة، ماذا قصد عقيلة صالح عندما قال بأن سبب تأجيل الانتخابات هو عجز وفشل الجهات الموكل إليها، يعني على تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإجراء الانتخابات؟ هل إن هناك من يدفع إلى تعزيز الهوة بين الأطراف الليبية؟
طبعا أكيد، هو هنا يتوجه في الحقيقة أعتقد لأطراف داخلية ولأطراف خارجية في نفس الوقت. يعني نحن نعرف أن عندما حصل اجتماع جنيف في 2021 وشارك فيه الكثير من الحوار الليبي حينها الذي احتضنته الأمم المتحدة ومن ورائها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان هناك قرار على مستوى إدارة بايدن بضرورة لملمة الصراع في ليبيا وضرورة الذهاب بكل الأطراف الليبيين إلى حل سياسي شامل بسرعة. كنا نعرف حينها أن على مستوى النقاشات التي حصلت في جنيف وقع الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك حكومة انتقالية جديدة، طبعا بعد أن أقيلت حكومة السراج واستبعد السراج من المشهد السياسي، وعلى أن يتولى البرلمان طبعا برئاسة عقيلة صالح بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة ومع الحكومة في طرابلس على إدارة هذه المرحلة الانتقالية. طبعا أول خطوة مطلوبة في تلك المرحلة هو ضرورة الاتفاق على قانون انتقال وبداية الإجراءات العملية لهذه المرحلة الانتقالية. ما حصل أن الخلاف بدأ أن لم يقع اتفاق واضح على الانتخابات، لأن كان هناك خلاف حتى على مستوى شروط الترشح، ونحن نعرف ما حصل من جدل حول تقدم سيف الإسلام القذافي مثلا للترشح، وحتى حفتر نفسه عندما قدم نفسه إلى الترشح كان هناك لغط كبير وجدل سياسي حول هذه المسألة. الآن أعتقد أن
نعم دكتور سيهان،
هناك منطق واضح على المستوى السياسي قادر على أن يتجاوز كل الخلافات وأن يقر حقيقة بضرورة الوصول إلى حل عفوا قبل القيام بالانتخابات. هناك أطراف خارجية لا تزال تتحكم في الداخل الليبي، الميليشيات المنتشرة المسلحة التي ترتبط بقوى خارجية لا تزال موجودة في مناطق عديدة في ليبيا إلى الآن، لم ينسحب إلا عدد قليل منها. السلاح متسلط في الشارع، هناك مشاكل على مستوى الأمن وهناك مشاكل على مستوى بعض المناطق الحساسة إن صح التعبير، سواء كان في وسط ليبيا منطقة سرت أو حتى في الجنوب أو حتى على مستوى منطقة مصراتة. فكل هذه المشاكل للأسف لم يقع الوصول إلى حلول توافقية على هذا المستوى، وهذا في الحقيقة إن أردنا هذا ما يعطل حتى مسألة التفكير في الانتخابات في هذا الظروف. وربما عقيلة صالح من هذا المنطلق ويريد أن يحمل المسؤولية ليس فقط للليبيين وإنما أيضا للأطراف الخارجية التي تتحدث بشكل علني على أنها تريد أن يكون هناك حل شامل في ليبيا، ولكن عمليا هي لا تزال لديها أدوات تتحرك على مستوى الفوضى وتحرك الأزمات داخليا، وبالتالي هي لا تخدم مصلحة الحل السياسي.
طيب الدكتور عقيلة صالح حاول تبرير موقفه ومجلس النواب من تأجيل الانتخابات، يعني هو دعا المجلس الرئاسي والحكومة على أداء مسؤولياتهما لإقامتها في موعدها، هل إنه حاول أن يشير إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة والمفوضية هم من عطلوا الانتخابات؟
طبعا هناك مؤشرات في الحقيقة أعتقد أن عقيلة صالح هو أراد أن يلمح لها أن الدبيبة في الحقيقة له دور في هذه المسألة. نحن نعرف أنه على مستوى الخلاف بينه وبين البرلمان هو لا يزال إلى حد الآن يرفض الشروط التي وضعها البرلمان في مسألة الترشح للرئاسة، يعني هناك عدة شروط من ضمنها طبعا شروط لها علاقة بضرورة أن يكون أن تكون شخصية وطنية تتمتع بحيثية وطنية داخلية، يعني أن لا تكون مدعومة من الخارج بشكل علني، أن لا تكون حاملة حتى لجنسية أجنبية إلى آخره، بعض يعني الإجراءات أو الشروط التي لها علاقة حتى باختيار الشخصية التي ستتقدم إلى الانتخابات. هذا كان للدبيبة دور في تعطيله بسبب أنه رفض، أولا رفض مسألة الاستقالة واعتبر ورد على الشرط بشرط عندما قال أنني لن أستقيل إلا إذا تشكلت حكومة منتخبة، حينها أنا سأسلم لها السلطة. وهنا طبعا وضع العقدة في المنشار، لأن المسألة هنا لا تتوافق نهائيا مع الشروط التي وضعها الدبيبة. ثاني شيء أن المجلس الأعلى للدولة في الحقيقة دوره هنا غامض قليلا، يعني هو يحاول أن يكون مجلس، يعني نحن نعرف أنه يتكون من 3 أعضاء، المفترض أن دوره استشاري، يحاول التوفيق إن صح التعبير ما بين الحكومة في طرابلس وما بين البرلمان في تبرق، ولكن عمليا حتى المجلس الأعلى للرئاسة أيضا هو يضع بعض العراقيل في مسألة الشروط ومسألة تقدم العملية السياسية. إذن في الآخر واضح أن للأسف الشديد أن الحل السياسي ليس في يد الليبيين، يعني أن الأطراف الخارجية بكل ما تحمل وما لها من نفوذ ومن مصالح، عندما يكون هناك تضارب في المصالح بين هذه القوى، هذا يؤثر بشكل حكمي وواقعي على الأطراف الداخلية في ليبيا، وبالتالي من يدفع الثمن في الحقيقة هو الشعب الليبي، لأن عندما يقع هذا الخلاف ويمتد هذا الخلاف، يعني الآن هناك تخوفات وهناك حتى من يقول أن هناك مؤشرات على الأرض أنه إذا لم يقع الاتفاق على أن تتم الانتخابات في هذا الشهر، أي شهر شباط الحالي، ربما قد تذهب الأمور إلى الفلتان الأمني، وقد طبعا ترجع يعني صوت الرصاص والمدافع في الشوارع والمتاريخ مرة أخرى، سواء كان في طرابلس أو في المناطق الأخرى. المسألة كلها مرتبطة بأن الإشكال الأساسي الذي تعاني منه ليبيا أنها خرجت من يد الليبيين وأصبحت للأسف تشكل بؤرة صراع على مستوى المنطقة، سواء كان من قوى إقليمية مدعومة من قوى دولية أو حتى من قوى دولية بشكل مباشر، يعني حتى هناك من يتحدث الآن في بعض المراكز الدراسات الأمريكية عن أن إن لم تحصل الانتخابات في ليبيا وإن لم تتم العملية السياسية كما هو مخطط لها، سيكون هذا فشلا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة، وقد يعطي هذا مبررا إضافيا لروسيا مثلا لأن تمتد أكثر في شمال إفريقيا وخاصة في ليبيا. هذا طبعا من ضمن ما نراه الآن متداول في بعض مراكز الدراسات التي تحاول أن تنتقد حتى سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في إدارة الملف الليبي. إذن المسألة هي مسألة صراع خارجي يحط بظلاله للأسف على المشهد السياسي الليبي، وهو الذي يعقد كل الحل السياسي.
دكتور أنا ودي أتوقف أيضا عند الجامعة العربية ودورها في أيضا هذه الأزمة، لكن اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل القصير، نواصل بعده إن شاء الله حديثنا في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم،
ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
شكرا لمتابعتكم الطيبة مستمعين الكرام لهذا البرنامج. أنا على سبيل السرعة أنتقل وأستمع مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وأعود بعد ذلك إلى الدكتورة سهام عزوز.
تحية لكم جميعا. ما فائدة انتخابات الليبية في ظل استعمار متعدد القوميات؟ وإذا حصل انتخاب، هل ليبيا تملك قرارها السياسي في يدها؟ وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن لهذه المساهمة التي طرحتها على شكل سؤال، والإجابة طبعا واضحة، لكن أنا أعود مرة أخرى للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، وأنت استمعت إلى مساهمة صبحي من الأردن. دكتورة، كيف ترين دور الجامعة العربية؟ هل يعني حاول عقيلة صالح خداع الجامعة العربية بتقديم صورة مغايرة لما هو موجود في ليبيا؟ هل يريد تحشيد موقف عربي للاعتراف بحكومة باشا آغا التي أقرها البرلمان مؤخرا؟
في الحقيقة يعني لا يمكن أن يكون خداع. يعني أنا لا أعتقد أن دور الجامعة العربية سيكون حقيقة يعني إيجابي.
نعم، مع شديد الأسف فقدنا اتصالنا بالدكتورة سهام عزوز. كان بودي أن أستمع إلى استجماع أطراف حديثة في هذا البرنامج. أتمنى أن تسنى لي الزملاء في غرفة السيطرة والتنسيق أن يتصلوا بها مجددا حتى تنضم إلينا وتجيب على هذا السؤال ومسألة تفعيل الأزمة في ليبيا الذي يأتي في سياق مخطط استعماري لتأزيم أوضاع دول المغرب العربي بشكل عام. أيضا هي من المحاور المهمة التي نحن نتحدث فيها في لقائنا لهذا اليوم وهذه الأسابيع التي حقيقة نتحدث عن الشأن الليبي والأزمة في ليبيا والأهداف التي تأتي وراء تأزيم هذا البلد وتأجيل الانتخابات وحقيقة كافة الأمور التي تأتي في عجز وفشل الجهات الموكل إليها إجراء الانتخابات في هذا البلد، وبطبيعة الحال المقدرات والثروات الليبية كيف تكون. دكتورة سهام، عدت إلينا ونحن نستمع إلى إجابتك حول السؤال. دكتورة سهام، تسمعين الصوت؟ دكتورة سهام، نحن نسمع صوتك.
نعم،
تفضلي.
تفضلوا. في الحقيقة بالنسبة للجامعة العربية، نحن نعرف أن الجامعة العربية سبق وأن تدخلت في مسار الحل السياسي في ليبيا عندما أقرت بضرورة أن يذهب الفرقاء الليبيون، طبعا أن يضعوا السلاح جانبا وأن يذهبوا إلى المفاوضات وإلى الحوار، وهي كانت كل مرحلة الحوارات التي حصلت منذ الصخيرات وما قبل الصخيرات وصولا إلى جنيف وما بعدها وحتى الاجتماعات التي حصلت في تونس، كانت كلها تؤيد في الحقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه الحلول ربما، أو بعض مؤشرات الحلول التي كانت تطرح على هامش هذه الاجتماعات. ولكن اليوم أعتقد أن هناك إحراج قد تشعر به الجامعة العربية نظرا لأنها تجد نفسها اليوم تتدخل في أزمة الحل ليس في يدها وإنما في يد قوى أخرى هي التي تحرك الأطراف الليبية. يعني أن الجامعة العربية للأسف الشديد لم نعهدها تتدخل لحل الأزمات في أي دولة عربية بقدر ما هي تتدخل بالحد الأدنى لتدعم طرف على حساب طرف آخر ربما لمصلحة تفوق حتى مصلحة دول الأعضاء بالجامعة العربية. ربما الدور الوحيد ربما الملفت داخل الجامعة العربية أنه إن حصلت القمة العربية المدرجة لهذه السنة التي سترأسها الجزائر، قد تلعب الجزائر دورا حقيقيا ودورا رائدا في مسألة الحل السياسي في ليبيا نظرا لأنها ستكون هي رئيسة هذه القمة وستعقد هذه القمة في الجزائر. هذا ربما ما يعول عليه إن كان هناك حقيقة فكرة حول حل عربي للأزمة الليبية. أما غير ذلك فأعتقد أن الحل بالنسبة لليبيا ليس عند الجامعة العربية وإنما عند القوى التي تدعم كل الأطراف الليبية باختلاف طبعا علاقاتها ومصالحها. وللأسف الشديد الدور الأوروبي واضح، الدور الأمريكي واضح، الدور الروسي واضح، هناك دور تركي فعال. للأسف كل هذه القوى لديها مصالح ولديها نفوذ على مستوى حتى إعادة رسم المشهد السياسي الليبي. الحل الوحيد ربما هناك أمل بانعقاد القمة العربية أن يكون للجزائر دور رائد في هذا الموضوع، قد نرى من خلاله بعض البصيص النور إن صح التعبير فيما يخص هذه الخلافات الموجودة.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بكم دكتورة وحياكم الله.
تحياتنا.
أهلا بكم. وبهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية لقائنا هذا والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بالأفراح والمسرات في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع مراجعة كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية للكاتبة سمية أغاجاني، فكونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الكرام، نجد ظلال الاقتراب السياسي مهيمنة على شخصية رواية سبات الشتاء التي تضمنها كتاب من نماذج الاقتراب في الرواية النسوية الإيرانية لسمية أقاجاني، وهي الرواية النسائية الثانية التي كتبت في إيران عام 1972 من قبل الكاتبة جولي ترقي. ويسترجع الراوي في كل فصل من فصول الرواية ذكرياته مع أصدقائه الذين عاشوا حلم التغيير، إلا أن بعضهم لم يجد جرأة الانفصال عن نمط الحياة المتكرر برتابة مقيتة، فظلوا أشخاصا عاديين عاجزين عن إحداث أي تغيير جذري في حياتهم، وبعضهم الآخر من أصحاب الرؤى والتطلعات السياسية يواجهون قمع الحكومة وأجهزتها الاستخبارية.
أيها الكرام، السيد جليلي هو من الشخصيات التي تصطدم بقمع السلطة السياسية، فهو في رواية سبات الشتاء أنموذج المثقف المبتلى بالاقتراب السياسي الذي منعته السلطة السياسية المستبدة المتمثلة في الأجهزة الاستخبارية في عهد ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، رغم أنه من حقه أن يكون له دور سياسي في الوطن. ومما يزيد من اغتراب السيد جليلي هو قمع السلطة الاجتماعية له والمتمثل بأعمال أسرته القهرية، حيث تكمم أسرته فمه وتشده إلى السرير بغية منعه من الكلام الذي يثير غضب الحكومة. فتظهر الكاتبة جولي ترقي لنا كيف تتحالف السلطتان السياسية والاجتماعية على كبت المثقف وسلب حريته الأساسية وحرية التعبير.
ثم تضيف الكاتبة سمية أقاجاني في موضوع الاغتراب السياسي في الرواية النسوية المعاصرية، في كلام الطبيب الذي دعي لتحديد أسباب مرضه، يقول الطبيب: ماذا أقول؟ لقد أصبح شبيها بالعصفور الدوري الذي يريد أن يطير، ولكنه يعيش القهر الذي يواجه المثقف الواعي في مجتمعاتنا. وهكذا تقص السلطة السياسية والاجتماعية جناحيه من خلال منعه من المشاركة المؤثرة والإيجابية في حياة الوطن السياسية، مما يشعره بالإحباط ويحول دونه ودون تحقيق ذاته وخياراته التي يؤمن بها.
نواصل لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج من المكتبة الإيرانية، نرجو منكم التفضل بالبقاء مع هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، تستمر الكاتبة أقاجاني باستعراض تجليات الاغتراب في كتب بارسيبور، حيث تقول: وأما الكاتبة شاهنوش بارسيبور فتقدم لنا في رواية الكلب والشتاء الطويل الصادرة عام 1976 أنموذجا بارزا للمغترب السياسي في عقد الستينات قبل الثورة الإسلامية في إيران، فيعايش المتلقي في الرواية المذكورة معاناة حسين الشاب المثقف الذي يذوق طعم السجن 3 سنوات بسبب أفكاره الثورية، ويعمق اقترابه من نظرة المجتمع السلبية إليه بعد خروجه من السجن.
وترسم لنا شهرنوش بارسيبور في هذه الرواية كيف يقتل النظام الاستبدادي والمجتمع مواهب المثقفين ويجعلهم منعزلين ومنكفئين على ذواتهم، ويسلب منهم الحيوية التي تنبع من المشاركة الإيجابية في حياة الوطن السياسية والاجتماعية. فعبر حسين عن اغترابه مخاطبا أخته حوري: أحس في غالب الأحيان بأنني سجنت كفأر تجارب في المختبر، ويريد عدد من العلماء أن يعرفوا أي فأر من الفئران أذكى. ما يعذبني هو أن هؤلاء العلماء قد اتفقوا على أن يقتلوا الفئران الذكية حتى يفحصوا أدمغتها. تصور فأرا ذكيا قد أدرك أنه يمشي في المختبر، ماذا عليه أن يفعل؟ هل ينبغي أن يظهر ذكاءه وهو يعلم أنه سيفقد حياته، أم يتظاهر بالغباء؟ وإذا فعل فإلى متى سيواصل؟ حتى آخر أيام حياته؟ إني أتعذب دوما من الشعور بأنني في مختبر.
وعلى هذا النحو تظهر لنا الكاتبة في هذا المقطع من الرواية وببراعة ملامح الاغتراب السياسي الذي يعاني منه المثقف الإيراني في عقد الستينات من القرن العشرين، حيث كان النظام الشاهنشاهي جاثما على صدور المثقفين، وحيث يحاول هذا النظام أن يلغي فردية المثقف المتميزة من خلال الرقابة والسجن، ويرغمه على أن يرتدي قناع الغباء والصمت الذي تلبسه الأكثرية الساحقة في المجتمع، وأن يحاول التستر على خصوصياته الفردية. وهذه الفردية جعلت بطل الكاتبة شاهنوش بارسيبور يعرف رغباته الذاتية وطبيعة النظام الذي يعيش فيه، حيث لا يقدر على الحياة فيه إلا الأغبياء والذين يتظاهرون بالغباء، وهكذا تتولد لديه مشاعر الغربة والعزلة والاكتئاب، حيث يعرب حسين عن اغترابه لحوري بصراحة أكثر ويخاطبها:
يا عزيزتي حوري، كيف يمكن لنا أن نناضل ضد إرادة السلطة؟ هناك دوما أقلية ترشح نفسها للسلطة، هذه الأقلية تشكل دائما رأس الهرم. أنا لم أكن ولن أكون مرشح السلطة، وعلى هذا الأساس كنت أناضل، وبالتالي كنت أحس بالعزلة أكثر فأكثر. هل تعرفين أين تكمن تعاستي؟ لم يعد يفهم كلامي أحد الآن. أنا صرت مسجونا في قنينة فارغة من الهواء.
ويتضح لنا عبر هذا النص الروائي حال المثقف المبتلى بداء الاغتراب الذي يحيا حياة العزلة والانزواء، لأن القوى السياسية المستبدة ترغمه على الابتعاد عن السلطة من جهة، ولأن السلطة الاجتماعية لا ترى قيمة كبيرة للمفاهيم التي ينادي بها المثقف من جهة أخرى، فينعدم تفاعل الفرد المثقف عاطفيا وفكريا مع الحكومة والمجتمع، وبالتالي يولد الانفصال بين المثقف والسلطة وبين المثقف والآخرين، حتى يشعر المثقف بعدم وجود أحد يفهم كلامه، الأمر الذي يؤدي إلى دفعه قسرا إلى ذروة اغترابه
وفي ذات السياق تكتب الكاتبة: وقجاني متعرضة لظاهرة الاغتراب في أعمال غزالة عليزادة قائلة، وترسم لنا غزالة عليزادة مثقفا مبتلى بالاغتراب السياسي في رائعتها بيت الإدريسيين، والتي تضمنها كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية لسمية أغاجاني، متمثلا في شخصية وهاب الذي يعيش في بلد مجهول يسيطر عليه الانتهازيون والمستبدون الذين يرفضون النقد والفكر الجديد. ويتمثل اغتراب وهاب في انعزاله وانطوائه على ذاته، وهو متخرج من إحدى الجامعات الغربية.
ويعرفه الراوي العالم بكل شيء في الصفحات الأولى من الرواية على هذا النحو: كان وهاب في الثلاثين من عمره، لكنه كان يبدو أكبر سنا، كتفاه نحيفتان ومتدليتان، وجهه ذابل وشاحب، وعيناه جديتان دون أي بريق. كان قد درس في المدارس الداخلية في إنجلترا، كان آثار الأرق بادية على عينيه، وكان لا يحب الخروج من البيت، ويقول إنه يتمنى أن يكون في حماية أحد من الناس. كان يزور مكتبة صاحبها من معارفه مرتين في الشهر، وكان صاحب المكتبة يترك له الكتب الجديدة فيدفع ثمنها ويحملها عائدا إلى منزله مقطب الجبين وممتعضة.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان لكم على طيب المتابعة ومراجعتنا لكتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية المعاصرة للكاتبة سمية غجاني. سنواصلها بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين إلى اللقاء.
شكرا لطيب المتابعة ودمتم سالمين في أمان الله.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي. هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا تزيد بنصاتي. ألا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سأتيك إذا ما زيد بنصاتي. دور قلبي عن فتاة تحلى يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل. هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك، كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك. التزامك واحتشامك قول أواك، فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى، فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى. مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسينيا سآتيك إذا ما زيد من صرت. لا تسألي ولا تكوني بس حكي من غير لمعة، انت نصفي.